الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الأطعمة، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من الحديث، وكما هي عادة الحافظ رحمه الله تعالى يأتي من الحديث بالجزء الذي يدل على تبويبه، وإلا فلفظ الحديث نصه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيدة خالة ابن عباس، أم حفيدة خالة ابن عباس، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، جمع ضب، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم الأقطا والسمن وترك الضب تقدرا. فقال يعني ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري: فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن. هذا الحديث في أكل الضب، قوله فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرته وهو حاضر، وسئل في الوقت نفسه عنه فقال كلوا، وقال له ابن عباس يعني سأله أحلال هو؟ قال نعم، قال حرام؟ قال لا، لكنه ليس بأرض قومي. إذن هذه تدل، الحديث له ألفاظ متعددة، هذا أحدها. ففي رواية لمسلم يعني الذي أكله هو ابن عباس يقول أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أكله على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بين ذلك في رواية في صحيح مسلم، فقال: بينما هو عند ميمونة أخت حفيدة هذه وخالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد أيضا، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد، وعنده الفضل بن عباس هؤلاء وامرأة، هؤلاء هم الثلاثة. قال أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذين أكلوا الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى. إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب. فكف يده وقال: هذا لحم لم آكله قط، لم يسبق لي أن أكلته. وقال لهم كلوا، هذا زيادة على الإقرار أنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم وبحضرته، فلم ينههم ولم يقل هذا لا يجوز أو هذا حرام، بل زد على ذلك، هذا إقرار. ثم هذا صريح القول، قال كلوا، فأكل منه الفضل هذا الأول وخالد بن الوليد والمرأة. إذن الذي أكلوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضبة هم هؤلاء الثلاثة: الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة لم تسمى. وقالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المائدة تطلق على معاني، منها الطعام نفسه يقال له مائدة، ومنها الخوان، الخوان هو بكسر الخاء والتخفيف، وهو سفرة الأكل، ولا تسمى مائدة سفرة إلا إذا كان عليها طعام، هكذا يقولون أن لا تسمى إلا إذا كان عليها طعام، وإلا فهي خوان. إذا كانت السفرة ليس عليها طعام تسمى خوان، وإذا كان عليها طعام تسمى مائدة. وقد جاء في رواية لمسلم: فقرب إليهم خوان. هذا الحديث يدل على إباحة أكل لحم الضب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار، بل جاء التصريح والأمر، والأمر هنا للإباحة، عندما قال كلوا ليس معناه للوجوب، لأن الأمر في الأصل للوجوب، لكنه هنا جاءت قرينة تدل على أنه للإباحة، هو للإباحة كلوا، لأن ترددوا فقال كلوا وهو توقف فقال كلوا، فالأمر هنا للإباحة وليس للوجوب. وجاء في بعض الرواية التصريح بحله، فإنه حلال عندما سئل عنه، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب لماذا؟ تركه علله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى اجتهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك أكله، وهذا لا يدل على تحريمه، لا، لأنه علل الامتناع عن الأكل بقوله: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. يعني أنا لا أشتهي لا أرى، يعني عندنا في أوساطنا بل قريب المدينة منهم من لا يأكل لحم البقر، لأنهم هم أناس جبليون، والبقر لا تعيش في الجبال، وإنما عندهم الإبل والغنم. بعض المناطق لا يأكلون لحم الإبل هنا داخل المملكة، وأنا قد قابلت أناسا من أصدقائي منهم فقال: ما نعرفه. يعني هذا لا يدل على، يعني ليس عيبا في الطعام، وليس عيبا في من توقف، لأنه لا 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 يشتهيه، أو لا تجد نفسه، يجد أن نفسه تعافى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل الترك بأنه، وفي الرواية التي مرت قال: لم آكله قط، ما أعرفه. وسيأتينا أن من قول الإمام ابن القيم أن الإنسان لا يجبر نفسه على أكل طعام لا تشتهيه، لأن حينئذ سيكون ضرره أشد من نفعه. القول الثاني قول من يحرم أكل الضب، لحم الضب، وهو مذهب الحنفية، ونقل عن أكثرهم الكراهة، يعني حتى هم ليسوا بمتفقين على التحريم، بل نقل عنهم الكراهة. بل وخالف الإمام الطحاوي وهو من كبار الحنفية ومن المحدثين منهم من أهل العقيدة الصحيحة وصاحب كتاب العقيدة الطحاوية المشهورة هذه، فخالف المذهب هذا مذهب الحنفية حيث ساق الأحاديث، حيث ساق الأحاديث في كتابه مشكل الآثار، ساق الأحاديث ثم الأدالة على الإباحة، ساق الأحاديث التي تدل على الإباحة ثم قال رحمه الله. وهذا من أنصافهم، هؤلاء العلماء منصفون، هؤلاء يدرسون العلم ليعبدوا الله به. فقال فثبت بعد أن ساق هذه الأدلة، قال فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب، وهو القول عندنا، وهو القول عندنا. واستدل القائلون بتحريم أكل الضب بثلاثة أحاديث وكلها يعني يجاب عنها. أو الأول حديث راوي اسمه عبد الله بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب، لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة في مقابل أحاديث في الصحيحين، أحاديث في الصحيحين، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وما مضى في إباحته أصح منه. وقال في معرفة السنن والآثار لم يثبت إسناده، إنما تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالحجة، وسائر الأحاديث التي وردت فيه محمولة على تقدره له، فليس في شيء منها تحريمه. وقال الذهبي في الميزان هذا منكر، هذا الحديث منكر. وحسنه ابن حجر، هذا حجر، وابن حجر امشي على قاعدة أن ما رواه إسماعيل بن عياش عن أهل الشام فهو يعني إذا روى عن أهل بلده وهو شامي، وهذا والراوي عنه هنا شامي، فيكون يقول أعدل من غيره، فيحسنون حديثه، فحسن له الحديث. طيب كيف الإجابة عن هذا؟ هذا يقول نهى وذاك يوكل عليه، بل يقول كلوا وصرح بالحل. فقالوا الجواب عن هذا يسير جدا، وهو أنه ربما كان هذا الأمر عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه من مما نسخ من الأمم، ثم بعد ذلك أوحي إليه كما سيأتي أنه أن النسخ لا ينسل، لا نسل له، إذن لا يبقى، يعني ينتهي، قال أنه ثلاثة أيام وينتهي يموتون ولا نسل، إذن هذا في أول الأمر. ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أن المسخ لا ينسل، لا عقب لهم، لا نسل لهم، إذن فانقطع الأمر. ثم قالوا أن النسخ هذا في الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة إلى آخر الآية، هؤلاء قبل مو يعني في أيام موسى، والقردة والخنازير وهذه الأشياء موجودة قبل حدوث المسخ، قبل حدوث المسخ، فيجمع بينها بهذا كما جمع بعض أهل العلم أن هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن، وهذا ليس يعني في حادث كثير من هذا، أن النبي يقول قولا ثم بعد ذلك يوحى إليه بخلافه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث، فإذا هذا في أول الأمر، ثم أوحي إليه بعد ذلك بحل بأنه لا نسل للضب، إذن ذهبت هذه هذا الاستدلال الأول، وهذا هو الجواب عنه. أما الدليل الثاني وحديث جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب، أنا أذكر هذه لأنه قد يشوش على بعضنا أو قد يذكر على وجه حسن هذه الأشياء، بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري، هذا هو الأول، لا أدري لعله من القرون التي مسخت، رواه مسلم والجواب عليه تقدم، والجواب عليه تقدم. أما ذاك الحديث فالجواب عليه إن صح، لو فرضنا صحته وأنه حسن كما قال الحافظ بن حجر وتبعه في ذلك الألباني، أنه يجاب عنه بهذا، أن هذا قبل أن يعلم النبي ويوحى إليه بأنه لا نسل للمسخ. أما الحديث الثالث في الواقع أنه حجة ليست من السنة، قالوا إن الضب من الحشرات وهو من هوام الأرض وأنه من الخبائث، هذه كلها ليست أدلة بل هي يعني رأي لبعض من قال بها، والله قد حرم الخبائث، لكن لا يسلم أنه من الخبائث، إذا سلم أنه من الخبائث نعم الله حرم الخبائث، لكن كيف يكون خبيثا ويؤكل على مائدة النبي صلى الله عليه وهو ينظر إليهم ويسأله خالد بن الوليد ويقول له لا ليس بحرام، ثم يقول فاجتررته يعني أخذه إليه فأكلته وأكله معه اثنان أيضا يعني مما نقل قد يكون أكثر، فكيف يكون خبيثا ويوافق النبي صلى الله عليه وسلم على أكل الخبيث على مائدته؟ يعني هذا يكاد يتعذر أو يستحيل. والراجح القول أنه يباح أكله لصحة وصراحة الأدلة فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا الذي وعدتكم به، وكان صلى الله عليه هذه من آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله، هذه عادته، إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله، ولم يحملها إياه على كره، لا يكره نفسه على أكل طعام لا تشتهيه. ولذلك في حديث آخر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن أعجبه أكل وإلا ترك من غير عيب، وهذا وهو يدخل في هذا. قال ابن القيم وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة، أصل عظيم في حفظ الصحة، فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا يشتهيه كان تضرره به أكثر من انتفاعه، كان تضرره به أكثر من انتفاعه، وهذا واقع. يعني احنا رأينا حوادث يستحى من ذكرها، يعني ناس على مائدة فعلوا أكرههم صاحب المائدة أن يأكل فحصل له شيء ما هو جيد وتعرفونه على نفس أمام الناس، فلا يجوز إكراه النفس على هذا. فالحديث الذي يستدلون به على أنه لا نسل للمسخ هو حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل لمسخ نسلا، إن الله، هذا رواه مسلم، لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، قبل أن يحدث المسخ في بني إسرائيل. وأما القول بأنه من الهوام كما أجبنا عليه أولا، من فوائد الحديث أن نفور الطبع، طبع الإنسان ونفسه من بعض المأكولات المباحة، يعني هي مباحة ولا يشتهيها الإنسان، وهذا كثير، هذا كثير، ليس عيبا، ليس عيبا لا في الطعام ولا في من عافته نفسه. وفيه أيضا دل على تفاوت الناس في الرغبة في بعض أنواع الأطعمة، تفاوت الناس في بعض أنواع الأطعمة، تفاوتهم، بعضهم يشتهي وبعضهم لا يشتهي، بعضهم يعاف وبعضهم لا لا لا, لا يطيق أكلها أصلا. كما قلنا أن الأمر قد يراد به الإباحة، وهذا قاعدة في أصول الفقه، فلقوله كلوا فهذا هو أراد الإباحة، أي هو مباح فكلوا، وليس المراد التحريم. ثم قال رحمه الله تعالى هذا فيما يخص الضب، وأن الإنسان لا يكره نفسه على طعام لا تشتهيه، وإن فعل فقد خالف السنة، فقد خالف السنة، بل ابن القيم يقول أن تضرره به يكون أشد من انتفاعه به. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلها عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. هذه في بعض الشعوب الضفدع هذا أكل شهية، من أشهى ومن أغلى الأكلات، لكنها عندنا لا، خبيثة من الخبائث. قال هذا الحديث، سئل أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، ويجعل الضفدع داخل الدواء، يعني يخلط به الدواء، يركب دواء من مركباته الضفدع، من مركباته، فنهى عن قتلها، فنهى عن قتلها. وسيأتينا أنما وسبق لنا أن ما نهي عن قتل فهو محرم، وهذه قاعدة، كل ما نهي عن قتل فهو محرم. لا نص الحديث كما عند أحمد، لأنه قال أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. قال ذكر طبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع، ذكر دواء كانه قال أنا أصنع الدواء الفلاني، وذكر الضفدع يجعل فيه، قال أنا أصنع الدواء فلاني وأجعل من مكوناته لحم الضفدع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة، هذا عن عبد الرحمن بن عثمان، وهذا يسمى ماذا؟ يا صاحب كلية الحديث، عن أبي هريرة يسمى ماذا؟ شاهد، شاهد، لأن الحديث إذا جاء عن صحابي آخر يسميه علماء المصطلح شاهد للحديث الآخر، لكنه لو كان عن صحابي واحد واختلف بعض رجال الإسناد يسمى متابعة، يسمى متابعة. فقال من حديث أبي هريرة، قال هذا في سنن ابن ماجه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد، وهذا تقدم معنا، والضفدع والنملة والهدهد أيضا تقدمت، لكن النص على الضفدع لم يكن في الأحاديث الذي تقدم. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم. أما حديث عبد الرحمن بن هذا حديث عبد الرحمن بن يعني روى البيهقي عن عبد الله بن عمرو حديث آخر، لا تقتلوا الضفادع، هذا شاهد ثاني، الأول مختلف في صحته والأقرب أنه مما مقبول مما يحتج به. والثاني هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص شاهد ثاني، فصارت ثلاثة صحابة يروون النهي عن قتل الضفدع. لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، وقال إسناده صحيح، وهذا أيضا عكس الأول يضعفه الشيخ الألباني، ولكنه قد يصحح بشواهده يحسن. قوله يجعلها في الدواء أي يخلطها كما قلت في الدواء، يخلط دواءه الذي يعالج به مرضاه بلحم الضفدع، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. النهي عن قتل الضفدع يقتضي التحريم ويقتضي تحريم أكلها وتحريم قتلها، يعني لأن تحريم القتل قتل الضفدع حتى لو كان للعلاج لا يجوز قتله، وتحريم أيضا أكله، لأن كل ما حرم قتله فأكله حرام. وهنا فائدة أنقلها لكم عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، محمد بن صالح بن عثيمين، في كتابه في شرح البلوغ قال كلام جميل، قال: من القواعد المقررة في الأطعمة أن كل ذي ناب من السباع، كليات الآن قواعد كل كذا كل كذا، قال أن كل ذي ناب من السباع فهو حرام. وتبين لنا فيما سبق بينا معنى ذي ناب يعني يفترس به، وليس أن كل من نبت له ناب، وإلا في الجمل له ناب، لكن ناب يفترس به ويعيش على الصيد به. الثاني قال: وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام، أيضا من مخلب يصيد به، ولا فالديك له مخلب. وكل ما أمر بقتله فهو حرام، مثل الضفدع، مثل الفواسق الخمسة التي أمر بقتلها، فكل ما أمر بقتله فهو حرام، وكل ما نهي عن قتله فهو حرام أيضا، كالهدهد والضفدع. أنا قلت الضفدع فيما لا سبق لسان، هو ما أمر بقتله كالفواسق الحدى والعقرب وإلى آخره، وما نهي عن قتله كالصرد والهدهد والضفدع وهذه الأشياء التي أمر نهي عن قتلها فهو حرام. لا، لماذا حرام؟ لأنه لا يمكن، هو نهي عن قتله وقتله حرام، وأكله لا يمكن إلا بالقتل، إذن فأكله حرام لأن توصل إليه بالحرام، فإذا لأنه لا يمكن أن تؤكل إلا أن تقتل، وقتله حرام، إذن فهي حرام. قال: فهذه أربع قواعد كلها في الحيوان، في الحيوان والطير، كلها في الحيوان والطير. قال رحمه الله تعالى: باب الصيد والذبائح. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط. طيب هو يقول باب الصيد، وهنا يقول باب الكلب، يعني باب نهى إيش؟ من اتخذ كلبا، لأنه هو وسيلة الصيد، لأنه يصاد به، وسيأتينا بعض أنواع ما يصيده الكلب يكون محرم، لأن إذا صاده لنفسه لم يصده لصاحبه الذي أرسله فهو حرام، إذا لم يسمي عليه عند الإرسال فهو حرام. إذا شاركه كلب آخر ولم يدرى أيهما قتل فهو حرام إلى آخره. إذن فهو داخل بلا شك في باب الصيد، لأن هذا آلة الصيد. من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أي يحرس الماشية الغنم ونحوها، أو صيد هو ما يصاد به. وسيأتينا حديث طويل مفصل، حديث عدي بن حاتم في الصيد بالكلاب وبالجارح بالرمح، أو زرع أيضا لحراسة الزرع. كلب ماشية أي كلب لحراسة الماشية، كلب صيد أي يتخذ يعلم، يشترط فيه أن يكون، سيأتينا، أن يكون معلم مكلب ضاريا معود يعني، أو زرع أي يحرس به يتخذ لحراسة الزرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط. الصيد قال إلا كلب صيد، ما هو الصيد؟ هو المتوحش بطبعه، المتوحش بطبعه من أصله، كالغزلان والأرانب ونحوها، المتوحش الصيد الذي في الجبال الكبير اللي هو فهذا هو الصيد، والذي لا مالك له، لا مالك له. وهنا الصيد بمعنى المصيد، الصيد بمعنى المصيد، عندنا نقول المصيود، وهذا أصل الكلمة لكن حصل عليها ما تعرفون في اللغة. قوله والذبائح جمع ذبيحة أي مذبوحة، والذبح هو إنهار الدم، إنهار دم الحيوان المقدور عليه بأي وسيلة كانت، سوى كما تقدم معنا السن والظفر. أما بالسن والظفر فلا يجوز، فلا تحل. حديث أبي هريرة هذا لفظه في البخاري: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. هناك الأول قال إيه؟ قيراط، وهنا قال قيراطان، وهذا يحتاج إلى جواب عنه، كيف مرة يقول قيراط ومرة يقول قيراطان. كلبا ضاريا أي معودا، هذه كانت يعني كلمة كنا نظنها عامية، يقول أنا ضاري على هذا العمل أي متعود عليه، وهذه كلمة عربية صحيحة. فقوله كلبا ضاريا أي معتادا ومعودا معلما على هذا، على هذا الشيء. ورواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قال: من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية ونحوه. الحرث هو الزرع، الحرث هو الزرع. أما قوله من اتخذ كلبا، اتخاذ كلب الصيد يعني اتخذ كلبا، هذا لفظ صحيح مسلم، والبخاري من أمسك، وهو يعني اقتنى، في لفظ آخر اقتنى، فكلها تفسير لقولهم من أمسك يعني اتخذ أو اقتنى كلبا، هو معنى أمسك، وليس معنى أمسك أنه قبض عليه، لا، بل رباه لهذا الغرض واقتناه لهذا الغرض. قوله انتقص أي ذهب منه شيء بعد تمامه، النقص يكون في الأغلب بعد التمام، فبعد أن يعمل العمل ويكون له أجره، إذا اقتنى كلبا ينقص من أجره، ينقص من أجره، هذا هو المعنى، من أن يقتني كلبا ينقص من أجر طاعاته كل يوم قيراط. والقراط اختلفوا فيه ما مقدار هذا القراط. قيل القراط هو جزء غير مقدر يعلمه الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعني ينقص من أجره جزءا يعلمه الله ورسوله ولم نعلمه نحن، لأنه لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. هذا القول الأول. وقيل المراد به ما ذكر في حديث الجنازة، في من شهد الجنازة، فإنه قال من شهدها يعني الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد ما جاء التفسير، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. هذا القراط مثل جبل أحد، هذا الأصغر، أصغر يعني أصغرهما مثل جبل أحد. إذن كيف نجمع كما وعدتكم بين قول قراط وقراطان؟ قيل الرواية التي فيها ينقص من أجر قراطان، قيل إن القراطين باعتبار كثرة الأضرار كما في المدن، يعني الذي ربي كلبا في المدن يجعله على بابه ينبح هذا ويخيف الأطفال ويؤذي هذا ويسهر هذا طول الليل وهو في نباح ومن حوله، هذا عانينا منه بالفعل، والأولاد ينزعجون في الليل بل يخافون ويبكون، فكل كلمة يقولها أهل العلم فإن لها يعني أصل فلها ما أخذهم، فقالوا أنه هذا باعتبار الأضرار المترتبة عليه. فهو في المدن مثلا كما قلنا أضراره أشد منه عندما يكون في قرية، بيت لوحده وأهله يصبرون عليهم الذين اتخذوه، ينبح ليله ونهاره وهكذا وهم يستفيدون منه في الحراسة. والقيراط باعتبار قلتها، يعني هذا الذي في البادية وليس عنده غنم وليس عنده زرع وليس ممن يقتني للصيد، فاقتناه فينقص من أجره قراط أحد، لأن الضرر به ليس كالضرر في المدن، لأن هذا أعم، ضرره أشد وأعم، وهذا مشاهد يا أخوان. والله لقد يعني حصل في بيتنا جار لنا عنده كلب، والله أزعج أولادنا عندما يأتون فلا ينامون ويخافون ويبكون. وقيل إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقراط كما في الأول، هذا مثل الجواب الذي مر معنا في الضب، بقراط، ثم بعد ذلك أوحي إليه أنه قراطان، تنفيرا من اتخاذ الكلاب واقتنائها. وبعض العلماء يقول إن هذا أحسن ما قيل في الجواب، ظاهر الحديث يعني إذا رأينا إلا تفيد الحصر، قصر حل أو جواز تربية الكلاب على هذه الثلاثة، أن يتخذ لحراسة الماشية أو يتخذ لحراسة الزرع أو يتخذ للصيد به، فظاهر الحديث أنه الحل والجواز والإذن محصور في هذه الثلاثة الأمور، الثلاثة الأغراض هذه، معناه أنه لا يجوز أن يقتنيه لغرض آخر مثلا لحراسة البيوت أو غير ذلك. هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني جواز اقتناء الكلاب لحراسة المنازل قياسا عليه، قياسا على الثلاثة المذكورة في الحديث: الماشية والزرع والصيد. يعني لهذا قال بجوازه. قال ابن عبد البر رحمه، وهو ممن يرى الجواز، يعني إذا كانت هناك حاجة، إذا كانت هناك حاجة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وفي معنى الحديث تدخل عندي، هذا من دقة العلماء، يعني لم يحكي عن غيره، قال عندي يعني باجتهادي أنا في نظري، إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار، يعني كل ما كان فيه منفعة أو دفع مضرة فهو يقول عنده أنه يجوز. إذا احتاج الإنسان لذلك، يعني قيده بماذا؟ بالحاجة، أما من غير حاجة كتقليد للكفار كما نرى شبابنا يروا في السيارة خلفه في كلب صغير أو كبير، فهذا لا، هذا لا يدخل حتى في كلام ابن عبد البر ولا غير. إلا أنه حتى في هذا الذي يقول عندي أنه يباح، يعني ليس مطلقا، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير الثلاثة الوجوه المذكورة في الحديث. يعني هو قال عندي تباح، تدخل في الإباحة مع الكراهة، وهذا يعني يقال به، يعني يقال هذا يباح مع الكراهة، كراهة يعني هنا الظاهر أنها كراهة التنزيه، فالأولى ألا. أما لغير حاجة فهذا متفق عليه. وهنا مسألة يسأل عنها في أحكام الكلب، وهي استعمال الكلاب في المصالح العامة للمسلمين، مثل الكشف عن أماكن المخدرات، هذه حاجة ومنفعة كبيرة، فالراجح جوازها إن شاء الله تعالى، الراجح جوازها لأنها منفعة عامة. ولهذا قال الشيخ ابن باز عندما سئل عن هذا قال في استخدام الكلاب البوليسية، لأن السؤال منصوص عليها كذا، قال قد يقال بجوازها لعظم مصلحتها، قد يقال بجوازها لعظم مصلحتها. أما الشيخ ابن العثيمين فجزم، يعني الشيخ قال قد يقال لكن هو جزم بالجواز. مسألة أخرى، هل يجوز بيع الكلاب مدربة أو غير مدربة، معلمة كلاب صيد أو غير كلاب صيد؟ ذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أنه لا يجوز، وأن البيع باطل، العقد فاسد لا يصح، لما في الصحيحين من حديث ابن أبي عقبة، أبي مسعود عقبة بن عامر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فما دام نهى عن الثمن إذن البيع باطل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز بيع الكلاب كلها، وجواز أخذ ثمنها، وضمانها على من أتلفها، يعني لو أن واحد أتلف كلبا لآخر فإنه يضمن ثمنه. واختلف القول، أنا ذكرت هذه لأن المسألة يعني الآن مطروحة ولذلك فصلت فيها. قال اختلف أصحاب الإمام مالك رحمه الله ورحمهم، فمنهم من أجاز بيع الكلب المأذون فيه، يعني هذه الثلاثة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه يجوز بيعها لأنها مأذون فيها، ولأنها يعني يتعب على تربية تعليمها. المأذون في اقتنائها وبعض أصحابه بعض أصحاب مالك قال لا يجوز. طيب ما حجة من أجاز البيع؟ حجته ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. الشاهد وين؟ إلا كلب صيد، يعني أنه استثنى. ولأنه يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه والوصية به فصح بيعه كالحمار، لكن الاستثناء في الحديث ضعيف. علماء الحديث يقولون هذه الرواية التي فيها الاستثناء فإن الاستثناء جاء من طريق لا يحتج به، فتبقى الأحاديث سليمة بلا استثناء. فهذا الاستثناء ضعيف على الصحيح لأن راويه يعني لم يكن ضابطا له. والحديث دل أيضا على ماذا؟ على يسر الشريعة، فسهلت في هذه الأمور ويسرت، وهذا من أوجه اليسر فيها. بقي عندنا حديث طويل والوقت لم يبقى إلا ربع ساعة، ما أدري لعلنا نتكلم بعض الشيء فيه. فعن عدي بن حاتم حاتم المشهور بالكرم، هذا ابنه رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. يعني هذا أنا قلت لكم فيه تفصيل دقيق وقد يأخذ جلسة كاملة ولا تكفيه ربع ساعة، خاصة إذا نظرنا للحديثين بعده في متممة له، أحدها عن عدي نفسه. قال له إذا أرسلت كلبك أي أطلقته، ولأنه إذا أمره بالانطلاق فانطلق وأشار إليه ويريه عند طريقتهم الصيد، فاذكر اسم الله عليه. ويمكن نقف عند هذه نفصل فيها بعض الشيء. فاذكر اسم الله، يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، على كلام بين أهل العلم في هذا، هل يكفي بسم الله؟ ولا الظاهر أنها تكفي، ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم فإن شاء الله يعني أيضا جائز. فاذكر اسم الله، متى يذكر؟ وسيأتي هذا في إطلاق السهم كمان، يذكر عند الإطلاق، عند أمر الكلب، عند إرساله يقول بسم الله، فيكون صيده إذا صاده لصاحبه حلالا ولو تأخر في المطاردة ساعة وأكثر. فإنه يشترط أن يكون عند الإرسال لا عند القتل والإمساك، لأن هذا صعب. لو قال عند القتل قد يكون بعيد عنه ولا يدرك هذا، ففيه مشقة. لكن من اليسر أن يكون عند الإرسال، إذا أرسله يقول بسم الله ويأمره بالانطلاق. هذه وكذلك السهم. بعض الناس يقول أنا عندما أعد السهم، عندما أعبئ البندقية بالسهام أقول بسم الله. قل هذا لا يكفي، لأنك قد لا ترمي به إلا بعد يوم أو بعد أسبوع. الذي يفيد الذكاء التسمية المشترطة في الذكاء التي تحل بها الذكاء هي عند إطلاق السهم بسم الله، عند الإطلاق. إذا أطلق السهم عند الرمي حينئذ يقول بسم الله. أما عند التعبئة فهذا حرام ويكون ميتة لا يحل أكلها، وهذا يعني يجهله كثير، وهذا مما تعم به البلوى، والأولى نشر هذا الحكم. فإنه العلماء نصوا على أن وقت التسمية هو عند إرسال الكلب إذا كان آلة الصيد هو الكلب، وعند إطلاق النار عند الرمي، ليس عند بعد يعني قالوا عند الإمساك أو كذا الكلب، وليس عند تعبئة آلة الصيد السهم أو البندقية، بل عند الإطلاق عند الرمي إذا ضرب الزناد قال بسم الله، قال حينئذ تحل. فإن لم يفعل ذلك فأكله أكل ميتة، فإنه يأكل ميتة. طيب هذا الأول، وقد نعيده إن شاء الله في جلسة الغد. إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، هذا شرط من شروط الصيد بالكلب أن يذكر اسم الله عليه. شروط أخرى ستأتينا، منها أن يصيد لنفسه، وعلامته أن لا يأكل منه، فإن أكل منه فهذا دليل على أنه صاده لنفسه لا لصاحبه، فإذا أكل منه ففي الحديث فلا تأكل، سيأتينا. إذا أرسل الكلب فأمسك بالصيد وأكل منه فهذا دليل قرين على أنه صاده لنفسه ليأكل، أما إذا أمسك به وجاء به لصاحبه فهذا دليل على أنه صاده لصاحبه لا لنفسه، فيحل في هذه الحالة. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وهذه أيضا تجهل عند حتى في الصيد بالبناطق تجهل عند أهل الصيد الآن، أنه يمسكه حيا ولا يذبحه، يحمله فترة فيموت في الطريق، فهذا ميتة ولا يجوز أكله، لأنه يجب عليه إذا أمسكه حيا أن يذبحه في الحال ولا يتركه. فإن أمسكته يعني جاء به، فإن أدركته حيا فاذبحه، إن أدركته حيا، إن مات قبل أن 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 تصل إليه فهذا فيه التفصيل الذي سبق، إن قتله لصاحبه فهو حلال، وإن قتله لنفسه فهو حرام. أما إذا جاء به حيا وأمسكته أيها صاحب الكلب أو صاحب البندقية حيا فيجب عليك، ومن شرط حله أن تذبحه، أن تذبحه إن أمكنك ذلك. فإن أمكنك الذبح ولم تذبح فهو حرام ميتة. بعض الذين يصيدون الآن بالبندقية يصيده ويحمله معه حيا، بل قد الصيد الكبير قد يقوده ثم يموت في يده، فهذا ميتة لا يجوز أكله، لأن النبي قل فإن أدركته حيا فاذبحه، يعني هذا إن لم تدركه حيا جاز، لكن بالشرط المتقدم أن يكون صاده الكلب لنفسه، أن يكون وأن يسمي عليه. أما إذا كان بالبندقية فإن قتلته البندقية قبل أن يصل إليه وقد سمى عند إطلاق السهم فإنه حينئذ يحل له. فإن لم يسمي أو أمسكه حيا ولم يذبحه وتركه حتى يموت فهذا ميتة لا يجوز أكله. قال وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، هذا الذي قلنا. إذا أنت عندما يصل إليك صيد الكلب أو تصل إليه قد مات فهو يحل بشرط أن يكون قد قتله لصاحبه ولم يأكل منه، الدليل أنه لم يأكل منه.
قال النبي ولم يأكل منه، فإن أكل منه فهو حرام لأنه لم يصده لصاحبه بل صاده لنفسه. والإباحة كانت للحاجة، لحاجة الإنسان إلى هذا الصيد بالكلب، وعلمه بشرط أن يكون معلم ويصيد، لأنه سيأتينا في بعض الروايات أن يكون ضاريا أي معلما، أو أرسلت كلبك المعلم، أما غير المعلم فلا. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. شوف التفصيل العجيب في هذا الحديث، بقي 7 دقائق. إذا كان ما ساعد هذا الكلب كلب آخر فاشترك في قتله، فهذا فيه تفصيل. إن كان هذا الكلب المشارك ثاني قد أرسله صاحبه له صاحب وأرسله أيضا وسمى كما سمى الأول، يعني الاثنان كل واحد منهما سمى عند إطلاق كلبه، فهذا حلال يأكله، يأكله إن وجده قد قتل، يعني الكلب قد قتل الصيد ولم يأكل منه. فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، هذه في حالة أن الكلب هذا فالنبي علل هذا ليه؟ قال فإنك لا تدري أيهما قتله، لا تدري أي الكلبين الذي قتل، الذي أرسل وسمي عليه أو الآخر. إذن هنا شبهة، وهنا اجتمع مبيح وحاضر، وهذه سنشير إليها إن شاء الله غدا. فقهاء الأصول إذا يقولون إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب الحاضر على المبيح، الحاضر يعني المانع، إذا كان هناك دليل مبيح وهو جواز الصيد بالكلب بالشروط التي ذكرت، وهذا جانب الإباحة. لكن هناك كلب، الكلب الآخر فيه جانب حظر، وهو أنه لا يعرف ولم يسمى عليه وغير معلم، فيغلب هنا جانب الحظر احتياطا، يجنب جانب الحظر احتياطا، فلا يؤكل، يكون هذا الصيد حراما، إلا في حالة واحدة التي ذكرت، وهي أنه إذا أرسل من شخصين، الكلبان أرسل من شخصين وكل واحد منهما سمى، فهنا إذن سواء ذبحه هذا أو قتله هذا أو هذا فإن جائز، لأن هذا سمي عليه وهذا سمي عليه. لكن إذا لم يعلم أيهما قتله، الذي أرسل المعلم الذي اكتملت فيه الشروط أم الآخر الذي لم تتوفر فيه الشروط، هنا يغلب جانب الحظر أي المنع، فيمنع من أكله ويكون حراما، لقوله فإنك لا تدري أيهما قتلا. ثم قال وإن رميت بسهمك، ونتوقف هنا، وإن كنا نحتاج إلى إن شاء الله البداية من أول الحديث. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده المهديين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.